هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع، كقوله من استطاع إليه سبيل. وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا، يعني بالمال أو البدن أو بهما جميعا على ما سبق. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان رحمة الله عز وجل، حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه، لقوله من استطاع إليه سبيلا. ومن فوائد هاتين الآيتين أن من لم يحج فهو كافر، لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر فإن الله غني عن العالمين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر، هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق، على قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد. فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن الإسلام، استتاب فإن تاب وإلا قتل. وعلى الثاني أن مراد الكفر هنا نوع منه، فإنه لا يكفر. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر ما روي عن الصحابة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا هو الأقرب، أن المراد بالكفر هنا نوع منه وليس الكفر المطلق. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان غنى الله عز وجل عن كل أحد، فهو لم يأمر عباده بالعبادة من أجل أن ينتفع بها، كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر الغفاري طويل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضرون، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. فالله عز وجل غني عنه، إنما أمر ونهانا لتستقيم أمورنا وتصلح أحوالنا ونسعد في الدنيا والآخرة، أما لو كنا على أفجر قلب رجل من الناس فإن ذلك لا يضر الله شيئا. لكن لما كان بنو آدم قد أعطوا من العقل ما استحقوا به أن توجه إليهم التكاليف في الأمر والنهي، صاروا أهلا للأمر والنهي، ولهذا لا يوجه الأمر والنهي إلى البهائم لأنها لم تعطى عقولا. فكان إعطاء العقل لبني آدم معناه أو مقتضاه إلزامهم بالتكاليف حتى ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة. أما البهائم فآخر أمرها أن تكون ترابا، تبعث يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض ثم يقال: كوني ترابا، فتكون ترابا. ومن فوائد هاتين الآيتين أنه إذا كان الله غنيا عن العالمين لازم أن يكون الأغنياء العالمين لازم أن يكون العالمون مفتقرين إليه وليس بهم غنى عن الله، وهو كذلك، فإن الخلق مفتقرون إلى الله تعالى غاية الافتقار. ولهذا ينبغي لك أن تسأل ربك في لسان الحال أو لسان المقال كل أمورك، استعن بالله في كل أمور، إياك نعبد وإياك نستعين. لا يغفل عن ذلك تعلقك بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. وقد جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، شراك النعل الزهيد الذي لا يساوي شيئا، لا تغفل عن سؤال الله إياه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. ثم قال الله عز وجل ونبتدئ الدرس الآن: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. هنا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ هؤلاء الذين من أهل الكتاب. وفي آية سبقت كان الخطاب من الله: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وهنا أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. لما الاستفهام هنا للتوبيخ، واللام حرف جر، وما استفهامية لكن حذفت ألفها لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها، مثل لما، عم، فيما، علامة وما أشبه ذلك. يعني لو قلت على ما تضربني، لا يجوز أن تقول على ما تضربني، فتقول على ما تضربني. لما تضربني يجوز؟ ها؟ لا، تقول لما تضربني. وهكذا يقول الله عز وجل: لما تكفرون بآيات الله، تكفرون أي تجحدونها وتتغافلون عنها وتتعامون عنها. والمراد بالآيات هنا الكونية والشرعية. الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاثة أمور: أولا أن ينكر أن الله خلقها، أن ينكر أن الله خلقها. ثانيا أن يعتقد أن لله تعالى شريكا في إيجاده. ثالثا أن يعتقد أن لله معينا فيها. هذه ثلاث أمور. الأخ، كم يتضمن الكفر بآيات الله الكونية؟ نعم، وغفلت. نعم، يا عبد المنان، نعم، أن ينكر خلق الله لها، يعني ينكر أن الله خلق هذه الكائنات. الثاني أن يعتقد أن لله تعالى فيها شريك، يعني مثل الله خلق السماء وواحد آخر خلق الأرض مثلا. ثالث أن يعتقد أن لله تعالى معينا فيها، يقول: يا لله لكن في من عاونه. هذا كفر في الآيات الكونية. الكفر بالآيات الشرعية تكذيبها بأن يكذب بأنها من عند الله، أو يكذب بأخبارها، أو مخالفتها. فإن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر، وإن كانت مخالفة ناقصة فهو كفر أصغر، وهو ما يطلق عليه اسم الفسق. فصار الكفر بالآيات الكونية كم؟ ثلاثة أشياء. والشرعية شيئا: التكذيب والمخالفة. التكذيب إما أن يكون في أصله، لأن يقول هذه ما نزلت من عند الله، أو يكذب أخبارها، أي خبر فيها إذا كذبه فهو تكذيب بالجميع، لأنه لا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. ثاني إيش؟ مخالفتها. ثم إن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر، وإن كانت غير تامة فهو كفر أصغر، وهو ما يعبر عنه بكفر دون كفر أو بالفسوق. نعم.
الله
يبارك في
الحديث،
ما توالى
يهوديا
أو مصريا، هذا لا صح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤيدها، كان يدل دلالة واضحة. نعم.
الذي الله
هذا يكون منكرا للحكمة، هذا منكر يكون منكرا لحكمة الله عز وجل. ظاهر أنه يكفر لأن هذا تضمن الاستهزاء بالله، تضمن الاستهزاء وتكذيب الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إيش؟ نعم نعم. القتل بحق هذا إذا كان العاصي المستحق للقتل عصى في الحرم لأنه يقتل، لأنه انتهت حرمة الحرام فلم يكن له حرمة، كما في قولهم قاتلوكم فاقتلوه. وإن كان فعل حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فالصحيح أنه لا يقتل، لا يقام عليه الحد ولا يقتل، ولكنه يضيق عليه فلا يؤاكل ولا يشارب ولا يبايع، حتى إذا لم يجد أحدا يبايعه ويواكله ويشاربه، فإن كان معه طعام وشراب فسوف ينفذ ثم يضطر إلى الخروج. هذا هو الصحيح. نعم. سؤال من حاجة هو داخل في قراءة نعم، يعني مثلا الاستغناء عن الله أنه لا يستغنى عن الله. سؤال الناس لا شك أنه إما محرم أو مكروه، إما محرم أو مكروه، هذا هو الأصل. قد يخرج عن هذا الأصل إذا دعت الضرورة والحاجة فله أن يستغنى. وأما سؤال الانتفاع بالمال مثل العارية والقرض وما أشبه ذلك فلا بأس به، لكن سؤال أعيان المال هذا هو الذي إما محرم وإما مكروه. مثل هنا نعم يضاعف عليه تضاعف عليه العقوبة. نعم نعم، المعصية في الحرم أشد من المعصية في الحرم، ولهذا يجب أن يكون تعزيره أشد. نعم نعم نعم، هذا الإقرار ناجي موافقة اليهود، لأن اليهود في اعتقادهم أنهم على حق، فلو أنه مثلا قيل لهم أنتم على باطل لنفروا فينا. يجب المصحف يجب الآن تخطى رقاب تؤذيه. نعم.
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرجوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
بس فقال لي فوائدهم أيهم؟
قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
سبق الكلام على أول هذه الآية وأن الله تعالى يوبخ أهل الكتاب، فليأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوبخهم لما يكفرون بآيات الله. وقوله والله شهيد على ما تعملون، شهيد أي شاهد، وأتى بالصيغة المبالغة أو الصفة المشبهة، لأن الله سبحانه وتعالى شهيد على أعمالهم وأعمالهم كثيرة، وإذا كثر المشهود عليه كثرت الشهادة. وقول والله شهيد على ما تعملون يحتمل أنه داخل في ضمن التوبيخ في قوله لما تكفرون، فيكون المعنى لما تكفرون بآيات الله مع علمكم بأن الله شهيد على ما تعملون. ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف، وأن يكون التوبيخ انتهى عند قوله لما تكفرون بآيات الله ثم استأنف فقال والله شهيد على ما تعملون، فيكون كذلك تهديد لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله، تهديد بماذا؟ بكون الله شهيدا على ما يعملون، وإذا كان شهيدا على ما يعملون فسوف يجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة بما يستحقون. في هذه الآية من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله، ويتعدى هذا الحكم إلى غيرهم، فيتفرع من هذه الفائدة أن كل من كفر بآيات الله فهو مستحق للتوبيخ. وقد سبق لنا أن الكفر بآيات الله يشمل الكونية والشرعية، وبينا أنواع كفرهم فيهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات شهادة الله سبحانه وتعالى على كل ما يعمل بنو آدم، لقوله والله شهيد على ما تعملون، وما اسم موصول يفيد العموم. ومن فوائدها تحديد من يكفر بآيات الله، لأن مثل هذه الصيغة والله شهيد على ما تعملون يراد بها توبيخ من فعل ما لا يرضي الله عز وجل، لأن الله شهيد عليه وسوف يحصي عمله ثم يجازيه على ذلك. وفيه من فوائد الآية إحاطة الله تعالى بكل شيء، وأنه وسع كل شيء، لقوله على ما تعملون. فمن يحصي بني آدم من أهل الكتاب وغيرهم، ومن يحصي أعماله، لكن الله عز وجل واسع عليم، يحصي كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وربما يستفاد من هذه الآية من قول الشهيد على ما تعملون أنه لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث النفس يعني الوساوس التي تكون في الصدر لا يؤاخذ على الإنسان إلا إذا عمل وركن إليها واعتقدها وجعلها من أعمال القلب، حينئذ يحاسب عليها، أو نطق بها بلسانه، أو عمل بمقتضاها بجوارحه، فحينئذ يحاسب عليها. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. هذا أمر آخر للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على غيرهم، لأن التوبيخ الأول لما تكفرون بآيات الله توبيخ على عملهم القاصر عليهم، الثاني قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله توبيخ على عدوانهم على الغير، حيث يصدون عن سبيل الله. قال لما تصدون عن سبيل الله؟ يعني لأي شيء وبأي حجة تصدون؟ أي تصرفون عن سبيل الله، أي عن دينه وشريعته. وسمي الدين سبيلا لله لأنه موصل إليه، وغضيت إلى الله لوجهين. الوجه الأول أن الله هو الذي وضعه سبيلا للخلق يمشون عليه، والوجه الثاني أنه موصل إلى الله، فمن سلك السبيل الذي وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله عز وجل. إذن سبيل الله المراد به دينه، لأنه الطريق الموصل إليه. وقوله من آمن، من هذه مفعول تصدون، يعني تصرفون الذي آمن عن سبيل الله. وهذا شأن بني إسرائيل من اليهود والنصارى، يصدون عن سبيل الله من آمن. وإنما ذكر من آمن مع أنهم يصدون من آمن حتى يرتد عن إيمانه، ويصدون من لم يؤمن حتى لا يدخل في الإيمان، لأن صد من آمن أشد عدوانا من صد من لم يؤمن، لأن من آمن يصدونه ليكون مرتدا، ومن لم يؤمن يصدونه عن سبيل الله من أجل أن يبقى على كفره، والبقاء على الكفر أهون من الردة كما هو ظاهر. وقوله من آمن يشمل الرجال والنساء، ولكن خطابات القرآن غالبها للرجال، لأن الرجل هو الأصل وهو الأمير على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فرض الله بعضهم على بعض. تبغونها الجملة حال من الواو في قوله تصدون، يعني حال كونكم تبغون سبيل الله، أي تطلبونه عوجا، أي لأجل العوج، أو أنها يعني تبغونها عوجا أي لأجل العوج، فتكون مفعولا من أجله، ويجوز أن تكون مفعولا به، أي تطلبونها عوجا أي تصيرونها عوجا. والعوج ضد المستقيم، ويقال عوج في المعاني وعوج في الأعيان، فتقول مثلا هذا العصا عوج لأنه عين، وتقول هذا القول عوج لأنه معنى، ففي المعاني بكسر العين، وفي المحسوسات بفتحها. وأصل العوج الميت، وضده الاستقامة. والعوج عن شريعة الله يشمل معنيين، المعنى الأول في الأوامر، أو موضوعه أمران، الأول في الأوامر والثاني في النواهي. أما في الأوامر فاعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريط، وإما بالإفراط فيها والغلو. الناس بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام: قسم وسط، وقسم مفرط، وقسم إيش مفرط، يعني غالي متجاوز الحد. فالوسط هو المستقيم، الوسط هو المستقيم، والمفرط عوج، والزائد عوج أيضا. هذا في الأوامر. في النواهي، العوج في النواهي هو انتهاكها وارتكابها، انتهاكها وارتكابها هذا عوج، لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعها وأن تتجاوزها، فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج فيها. فهؤلاء اليهود والنصارى أهل الكتاب يريدون من الناس العوج في الأوامر وفي النواهي، الأوامر بإيش؟ بالتفريط والتهاوي أو في الغلو والإفراط، وفي النواهي انتهاكها والتهاون فيها. تبعونها عوجا وأنتم شهداء. الواو هذه للحال يعني والحال أنكم شهداء على ما تفعلون. أنتم تعلمون أنكم بفعلكم هذا تصدون عن سبيل الله، تعلمون هذا وتشهدون به. ووجه ذلك أنه يوجد في كتبهم أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سوف يبعث، وأنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى، لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل صد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يصدون عن سبيل الله وهم شهداء يشهدون بالحق، لكن والعياذ بالله استكبروا عنه. وأنتم شهداء، شهداء على إيش؟ على أنكم تصدون عن سبيل الله لأنكم تعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو سبيل الله. وما الله بغافل عما تعملون، يعني نفى الله أن يكون غافلا عن عمله القليل والكثير. وهنا نجد أن هذه الصفة من الصفات السلبية، لأن صفات الله كما مر علينا قسمة ثبوتية وسلبية، يعني شيء ثابت لله وشيء منفي عنه. فهنا الصفة سلبية، ما الذي نفي عن الله؟ الغفلة. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات السلبية تتضمن شيئين: الأول انتفاء هذه الصفة التي نفاها الله عن نفسه، والثاني ثبوت الكمال في ضدها، ثبوت الكمال في ضده، لأنها ما نفيت عنه إلا لأنه كامل. فيكون قوله وما الله بغافل عما تعملون فيه متضمن، يكون قوله وما الله بغافل عما تعملون متضمنا لنفي الغفلة عن الله، والثاني ثبوت كمال المراقبة، كمال المراقبة، لأن من كان كامل المراقبة فإنه ليس عنده غفلة. فيكون هذه الآية مثبتة لله تعالى كمال المراقبة كما قال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، وانتفاء الغفل عنه. والجملة تفيد التهديد لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونه عوجا. في هذه الآية من الفوائد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على الغيب، وذلك بالصد عن سبيل الله. ومن فوائدها أن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فإذا وجد أحد يثبطك عن فعل الخير أو يرغبك في فعل الشر ففيه شبه من اليهود والنصارى، لأن هذه سبيله. ومن فوائد هذه الآية إثبات أن الشياطين ليست شياطين الجن فقط، فكما أن للجن شياطين يصدون عن سبيل الله ففي الإنس أيضا شياطين يصدون عن سبيل الله. وإلى هذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن فوائد هذه الآية الحث على لزوم الشر لأنه سبيل الله، وكل إنسان عاقل فإنه يسعى إلى الوصول إلى الله عز وجل لأنه غاية المطالب، ولا وصول إلى الله إلا بسلوك شرعي سبيله الذي يوصل إليه. ومن فوائد هذه الآية أن من صد عن سبيل الله من آمن به فإنه في غاية ما يكون من العدوان، وهو أعظم من من صد عن سبيل الله من لم يؤمن، لأن هذا رفع والأول منع، والرفع أشد، رفع الخير أشد عقوبة من منعه وأشد جناية. ومن فوائد هذه الآية سوء القصد في أهل الكتاب، حيث يبغون أن تكون سبيل الله عوجا، وهذا الوصف لأهل الكتاب لا يزال منطبقا عليهم إلى اليوم، فللنصارى دعاة ينصرون الناس ويسعون بكل جهدهم إلى أن يصدوا عن سبيل الله من آمن، لأنهم يريدون أن يسلك الناس سبيل العوج، لا يريدون أن يسلكوا السبيل السوي، وما زالوا إلى اليوم ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية والعياذ بالله، النصرانية الباطلة التي يحاربها عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم. فهم الآن يدعون أن دين عيسى عليه الصلاة والسلام القول بالتثليث، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ثم يضحكون على أنفسهم وعلى الناس، يقولون إنها ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد، هذا معقول هذا؟ لكن هذا من ضلال النصارى، لأن النصارى ضالون، حتى الأمور العقلية لا يهتدون إليها، وكيف يكون ثلاثة في واحد؟ هذا لا يمكن. على كل حال هم يريدون أن يضلوا الناس منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، ومن ثم يجب على المسلمين الحذر منه والتشهير بهم حتى ينفر الناس منه، وأن يقابلوا دعوتهم الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص، والإخلاص والتوحيد موافقان للفطرة السليمة، لو وجد من يعرضهما عرضا حقيقيا شيقا، لكن مع الأسف أن المسلمين في غفلة، فالمسلمون الذين هم على الحق لا تجد منهم الدعاة الذين يدعون إلى الحق إلا قليلا، وأيضا إلا قليلا في بلادهم. أما أولئك النصارى المنصرون فإنهم يجوغون مشارق الأرض ومغاربها، ويغرون الناس بالمال وبحسن الخلق حتى ينخدع الناس بهم. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أن أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله يعلمون أنهم على باطل، وأن الحق في خلاف لقولهم: وأنتم شهداء، لكن الذي يمنعهم هو الاستكبار. ومن فوائد هذه الآية إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما ورقابة، لقوله: وما الله بغافل عما تعملون. ومن فوائدها أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي، وهذا كثير في القرآن، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء هل تعلم لهم سميا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، أولا هذا الحكم مصدر بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، وذلك لأن النداء يتضمن تنبيه المخاطب، والتنبيه لا يكون إلا لأمر هام يجب العناية به. ثم صار النداء موجها للذين آمنوا من باب الإغراء، من باب الإغراء، لأن وصفهم بالإيمان يقتضي أن يقوموا بمقتضى هذا الخطاب الموجه لهم، كما لو قلت لشخص يا رجل افعل كذا، يعني أن مقتضى رجوليتك إيش؟ أن تفعل هذا. فإذا قلت يا مؤمن افعل هذا، فالمعنى أنه من مقتضى إيمانك أن تفعل هذا. يا أيها الذين آمنوا يعني من مقتضى إيمانكم أن تنتبهوا لما سيلقى عليكم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى. ثم إن الخطاب بوصف الإيمان يقتضي أن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان، ويقتضي أيضا أن مخالفته نقص في الإيمان، لأن المؤمن يقتضي إيمانه أن يقوم بما أمر به وأن يدع ما نهي عنه. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا سلام،
ينكرون على يألفون، ربما إذا فعلوها ينفر النسيم، هل نقول فعلوها نسخد يعني؟
نعم يعني أقول بعض الناس يفعل سننا لا يعرفها الناس ينكرونها، فهل نقول إن فعلها من الصد عن سبيل الله؟ لا، ما نقول إنها من الصد، لكن قد نقول إن تركها من باب التعريف من سبيل الله، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على غوار إبراهيم لقرب عهد الناس بالكفر خوفا عليه من الفتنة. السبب في ذلك ان هؤلاء نعم هذه مخالفة للفطرة، لأنه وجد دافع قوي يقوى على الفطرة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهؤلاء تجد أنهم عاشوا في أحقان الشيوعية أو درسوا آراءه وأفكاره، أو عاشوا في أحضان الغرب ودرسوا آراءه وأفكاره، فصار هذا المانع حائلا دون مقتضى الفطرة، وإلا نترك الناس وشأنهم لكان على الفطرة.
هل
هو علماء الكتاب يشمل جميعا؟ الآن تشمل كل من صد عن سبيل، سواء كان من العلماء أو من المتعصبين. الآن في عوام الآن يجادلون وهم عوام، يجادلون وهم عوام، أحيانا يجادلون بأفعال المسلمين، يقول هذا شغل الإسلام عندكم كذب وغش وخيانة وخديعة وما أشبه ذلك، فيجادل. نعم جهاد. نعم. والله هذه الآن كون الناس يجاملونهم ويسكتون في مقابلة هؤلاء لا شك أنه ضعف إيمان، لا شك أنه ضعف إيمان. والواجب على المسلمين على الحكام اولا القادرين على ان نبث الاسلام ضد هؤلاء، الواجب عليهم ان يقوموا لله عز وجل ضد هؤلاء، وان يكونوا لجانا في الامه الاسلاميه تدافع على الشر. هنا
الله
يمكن
أن
الله هذا من إقامة الحجة عليهم وشدة التوبيخ لهم، يعني أنتم أهل الكتاب عندكم علم ومعرفة ومع ذلك تصدون، هذا من شدة اللوم والتوبيخ لهم. لا أبدا، مدح هذا تأكيد المدح، الذنب ما يشبه المدح. إيه لأن أهل القرآن متمسكين به، لكن هؤلاء أهل الكتاب وخالفوه، فكان هذا أشد. نعم. نعم. أفضل الرد أن نقول قال نبيكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وهذان الإلهان اللذان زعموهما مخلوقون، المسيح مخلوق وأمه مريم مخلوقة، فكيف يكون هذا إله؟ هذا من جهة العقل، أما من جهة الشرع فهذا نبيهم عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك عليه. قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فيدعو الإنسان بأهله، لكن الإنسان يرغب أن يدعو من خارج لأن أهله على الشر ما عندهم إلا معاصي أهو من الكفر، فهو يقول أدعو الناس للدخول في الإسلام، أما أهلي فليس عندهم إلا معاصي ولا يحتاجون إلى رعاية قوية غاية ما هنالك ينصر عن المعصية حتى يدعوه. نعم. نقول الترك تركهم، ترك تعطيل وترك تعريف، ترك التعريف يدع هذا إلى وقت آخر بعد ما يبين للناس ويوضح لهم من هذا السنة حتى يطمئن، أما التعطيل يقول أنا أعطل السنة لأن الناس لا يعملون بها فهذا لا ليس بصواب. إلا تكون من صفاتي لأن الوصف إما حساب وإما نفس، فإذا قلت فلان ليس يظلم الناس أو فلان لا يجهل هذا مثل نعم لا يظلم لكمال عدل إيه هذا ما فينا في المحص، يعني صفات الله ما فينا في المحص أبدا. هنا نقول ثبوتية وسلبية، والسلبية لا تكون مدحا إلا إذا كنت كمال. وفريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هذا منتدى درس الليلة وأظن ما سبق قد انتهينا من الكلام عليه. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر علينا مرارا أن ما سبقه النداء فإنه معتنى به، لأن تصدير الشيء بالنداء يدل على الاهتمام به، إذ أن النداء يوجب الانتباه. ثم إن الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف إغراء لقبول ما يأتي تصديقا به إن كان خبرا، وامتثالا له إن كان طلبا أمرا أو نهيا، كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا، فيكون فيه إغراء لقبول ما يأتي بعده، كما لو قلت يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي أنه بمقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا. وفي تصديره بهذا الوصف أو في اختيار هذا الوصف دليل على أن ما سيأتي قبوله من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا وامتثالا له إن كان طلبا. وفيه أيضا أن عدم قبوله مما ينافي الإيمان، مما ينافي الإيمان. فهذه أربعة أمور: الأمر الأول إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الأخ اللي وراك، لا إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على اجتنابه وأهميته. ما وجه ذلك؟ إن النداء يوجب الانتباه، مثل ما أني لما ناديتك انتبهت، أليس كذلك؟ طيب. الثاني اختيار الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا، وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف إغراء في قبول ما يأتي، تصديقا به إن كان خبرا وامتثالا له إن كان طلبا أمرا أو نهيا، كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا، فيكون فيه إغراء لقبول ما يأتي بعده. كما لو قلت يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي أنه بمقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا. وفي تصديره بهذا الوصف أو في اختيار هذا الوصف دليل على أن ما سيأتي قبوله من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا وامتثالا له إن كان طلبا. وفيه أيضا أن عدم قبوله مما ينافي الإيمان، مما ينافي الإيمان. فهذه أربعة أمور: الأمر الأول إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الأخ اللي وراك، لا إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على اجتنابه وأهميته. ما وجه ذلك؟ إن النداء يوجب الانتباه، مثل ما أني لما ناديتك انتبهت، أليس كذلك؟ طيب. الثاني اختيار الإيمان، اختيار النداء بوصف الإيمان موجب نص يراد به إيش؟ اختيار النداء بوصف الإيمان لا. طيب يا جميل، يعني الإغراء، الإغراء والحس، لأن نداء الشيء الشخص بوصفه يقتضي أن يهتم بالشيء. نعم. ثالثا اختيار وصف الإيمان، هذا الإغراء انتهينا منه. والتصديق إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان. تمام. هذه الثلاثة. الرابع وأن الإعراض عنه عدم رفضه يعني من منقصات الإيمان. طيب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، فريقا بمعنى طائفة، ومن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. فالكتاب لليهود هو التوراة، والكتاب للنصارى هو الإنجيل. وقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني لا جميعهم، لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف، فإن منهم من آمن، من أهل الكتاب من آمن، فآمن من النصارى النجاشي، وآمن من اليهود عبد الله بن سلام، وهؤلاء من خيار المؤمنين. لكن فريقا منهم يقول يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني يوجب لكم أن ترتدوا على بعد الإيمان، سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم، كما يذكر أن رجلا من اليهود وشى بين الأوس والخزرج وذكرهم أيام الجاهلية، فثاروا أي ثار بعضهم على بعض وغضبوا. وقد يكون هذا السبب أو هذا المعنى الذي ذكر ضعيفا، لكن مهما كان الأمر، من أهل الكتاب من يريدون منا أن نرتد عن الإيمان، وقد صرح الله بذلك في آيات أخرى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ود كثير من أهل الكتاب ليضلونكم. فأهل الكتاب يودون هذا، وتعلمون أن من ود شيئا سعى في تحصيله. إذن فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون أن يردوا المسلمين عن دينه، سواء منعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام أو أخرجوهم من دين الإسلام بعد دخولهم فيه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا مطولا في ذكر الفوائد. قوله يردوكم بعد إيمان، والردة بعد الإيمان أعظم من منع الإيمان من أصل، لأنها إخراج من الإيمان إلى الكفر. ومن المعلوم أن الإنسان لن يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة، إذ أن من لم يدخل في الشيء إبعاده عنه أهون ممن إيش ممن دخل فيه وآمن به. ولهذا قال من بعد إيمانه. وقوله كافرين المراد به الكفر المخرج عن الملة، لكنهم قد لا يستطيعون أن يخرجون من الإيمان بالكلية، لكن بالتدريج بما يضعونه أمامنا من معوقات كمال الإيمان، حتى ينحل الإيمان شيئا فشيئا ولا يبقى فيه في القلوب شيء، وحينئذ يكون الكفر المعنى. ثم قال عز وجل، نحن الإعراب قبل قول إن تطيعوا فريقا، جملة الشرطية، أين الجواب؟ يردوكم بعد إيمانكم. وفيه إشكال، لأن المعروف أن إن الشرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهنا لم نجد جزما في تطيعوا ولا في يردوك. نعم محبوب، ها هذا مجزوم بحذف النون. لماذا يجزم بحذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة. هل تعدها لنا؟ نعم، يفعلون هذا الخامس، يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون، نعم وتفعلين، تمام. طيب، وقوله كافرين حال من الواو في قوله يردوكم، يعني يردوكم حال كونكم كافرين. الجزم بحث النور، يعني من الفرق خمسة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف تحتمل وجهين، لأن هي الآن استفهامية، لكن تحتمل وجهين، الوجه الأول الاستبعاد، والوجه الثاني التعجب. فإذا نظرنا إلى حالهم أنهم تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسول، قلنا إن ارتدادهم إيش؟ بعيد أن يرتدوا على أدبارهم وهو يتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسول، يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، ويسمعون الآيات التي تنزل عليه، فردتهم بعيدة. ولهذا لم تكن الردة إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، والردة في حياته قليلة جدا. والوجه الثاني أن تكون للتعجب، فيكون هذا تعجبا من حال من يمكن أن يرتد، فإن الذي يرتد وتتلى عليه آيات الله وفيه رسوله لا شك أن حاله عجيب، لأن الإنسان لو ارتد وهو لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الآيات تنزل يوما فيوما لكان له شيء من العذر، ولكن في هذه الحال يسمع آيات الله ويشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عذر إطلاقا، فيكون الاستفهام ليش؟ للتعجب، يعني ما أعجب حالكم لو كفرتم، لو كفرتم. إذن يكون في الآية على وجهين: تأييس للذين أوتوا الكتاب أن ينالوا مرادهم من المؤمنين لمحاولة ردتهم، هذا على أي وجه؟ أو الاستبعاد، الاستبعاد يعني مهما حاولوا لا يمكن. وعلى الوجه الثاني يكون توبيخا لمن حاول أن يرتد، كيف تفعل وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ تتلى أي تقرأ عليكم، والتلاوة تأتي بمعنى القراءة أي تقرأ عليه، وإذا وقعت من الفاعل فقيل تلا صار لها معنى، يعني المعنى الأول القراءة والمعنى الثاني الاتباع. ففي قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه يعني يقرؤونه ويتبعونه، يقرؤونه ويتبعونه. فهنا تتلى عليهم آيات الله أي تقرأ، والذي يقرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، السند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه. فهم يتلى عليهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله آيات الله جمع آية وهي العلامة، والمراد بها هنا القرآن، والقرآن آيات، كل آية منه دليل على المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى على ما له من الصفات المقتضية لتلك الآيات. ولهذا كل آية من القرآن فإنها معجزة، كما قال الله تعالى: فليأتوا بحديث مثله، حديث آية أو عشر آيات أو سورة أو عشر سور أو القرآن كله، كل حديث معجزة. وقوله: وفيكم رسولا، نعم المراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية، كلولا يتعين أو يجوز أن تكون الآيات الكونية أيضا، يتعين أن تكون الآيات الشرعية، لأن الآيات الكونية لا تتلى، لكن يتلى عنها أي يخبر عنها ممكن. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات إيش؟ كونية، يتعين أو لا؟ يتعين. الليل والنهار والشمس والقمر آيات كونية لا غير، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. في للظرفية، فيكم أي في مجتمع، فيكم يعني في مجتمعكم، وليس حالا فيهم عليه الصلاة والسلام، لكنه في مجتمع، كما قال حسن بن ثابت: وفينا رسول الله يتلو كتابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع يشاهدونه صباحا ومساء، ويغشاهم في مجالسهم، ويعودهم إذا مرض، ويزورهم صلى الله عليه وسلم في بيوته، ويعلمهم الكتاب والحكم. فمن كان في هذه الحال، هل يمكن لشرذمة من أهل الكتاب أن يردوه عن دينه؟ لا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم أن يستمسك ويطلب العصمة بالله عز وجل فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقول من يعتصم بالله يشمل الاعتصام به توكلا عليه، والاعتصام به تعبدا له، لأن في كل منهما عصمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن اعتصم بالله تعبدا واستعانة فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأتى هنا بالفعل الماضي هدي، إشارة إلى أن هذا قد ثبت له الهدى سابقا وواقعا، سابقا في اللوح المحفوظ، وفي الكتابة حينما تنفق فيه الروح في بطن أمه، وواقعا لأنه اعتصم بالله. وقوله هدي إلى صراط مستقيم، حذف الفاعل، وذلك لتعدد طرق الهداية. فأعلى الهداة من؟ الله عز وجل، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ورثة الرسول وهم العلماء. فهنا حذف الفاعل ليشمل كل الهداة، وعلى وأولهم من؟ الله عز وجل، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم ورثة الرسل الرسول وهم العلماء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. إذن هدي الهداية الأولى من الله، ثم الرسول، ثم أولو العلم، لكن هداية التوفيق خاصة بالله. لو اجتمع جميع الخلق على أن يهدوا أحدا هداية التوفيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكنهم يدلون ويحثون ويرغبون. وقوله إلى صراط مستقيم فيها قراءتان: السين والصاد، صراط وصراط، لأن الصاد والسين تتناوبان دائما. وقول الصراط، الصراط هو الطريق الواسع، الطريق الواسع مسمى صراطا، وأصله من الزرط بالزاد، وهو الابتلاء بسرعة، لأن الطريق الواسع يلجه الناس ويخرجون منه بسرعة، بخلاف الضيق فإن الناس يزدحمون فيه ولا يكادون يخرجون منه إلا بمشقة. وقول مستقيم أي غير معوج، يعني غير معوج، بل هو مستقيم، وهو يشمل الاستقامة نزولا وارتفاعا، والاستقامة انحرافا واعتدالا. إذن هو معتدل وليس فيه نزول ولا ارتفاع، لأن الصراط هو الطريق. إذا كان فيه انحراف واعتدال نعم إذا كان فيه انحراف لم يكن مستقيما. إذا كان فيه انحراف لم يكن مستقيما صح؟ نعم. ويزداد مسافة أو لا؟ يزداد مسافة، تطول المسافة ويبطئ الوصول إلى الغاية. كذلك إذا كان مختلفا نزولا وارتفاعا فإنه ليس بمستقيم، إلا أنه تطول المسافة ويحصل مشقة عند الارتفاع وعند النزول، يحصل مشقة عند النزول. نعم لا ربما كثيرا. إذا كان النزول نزولا منخفضا شدة فإن الإنسان يتعب في كبح نفسه عن الانحدار بسرعة. على كل حال المستقيم نقول هو المعتدل ايش؟ انحرافا واستقامة وعلوا ونزولا. في هذه الآيات عدة فوائد. أولا تحذير المؤمنين من طاعة الكفار كقوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم. ثانيا أن الكفار ولو كانوا أهل الكتاب يحاولون غاية المحاولة أن يردوا المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر. والقائل وقائل هذا هو الله العالم بما في صدورهم. قد يتظاهرون لنا بالمسالمة والمجاهنة وأنهم أولياء وأنهم أصدقاء، ولكن في قلوبهم الحب والغل ومحبة أن نرتد على أعقابنا كافرين. من أين نعلم هذا الذي في قلوبهم وهم يبدون لنا الود والصداقة والمحبة؟ ها؟ من القرآن، من القرآن. فإن قال قائل إن الله يقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب والفريق مبهم، ما ندري، ربما بعضهم على خلاف ذلك. وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن أن تعين طائفة من أهل الكتاب تقول هؤلاء يحبون أن نرتد على أعقابنا كافرين، لا يمكن أن تعين ما دام الله يقول فريقا، فريق مبهم. فإذا قلت إنهم هؤلاء قلنا لك لا، بل هؤلاء بل أولئك. فما هو الميزان إذن؟ نعم لا ما يصبح، يعني فريق الماضي تدل على بعض، نعم تدل على نكرة في فريق. نعم
من
أن كل
يكون
النصارى يريد أن يكون
الإخبار
المسلمين. نعم مثل في سبحانه وتعالى يعني لا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. نعم وهذا عام، هذا عام. طيب إذن لنا هذا الجواب، بل جوابا الجواب الأول أن الله ذكر في آيات أخرى أن جميع الكفار يودون منا أن نكفر، وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، وود كثير من الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من الكتاب ليضلونكم. نعم كثير. إذن نقول فيه آيات تدل على أن جميع الكفار ومن ذنهم أهل الكتاب يودون منا ذلك. الوجه الثاني أن نقول هذا الفريق المبهم يبينه الواقع، وهو أن من أهل الكتاب من آمن، ومن آمن لا يمكن أن يحب من غيره أن يكفر. وحينئذ نقول المراد في الفريق هنا من لم يؤمن منهم، من لم يؤمن منه، فكل من لم يؤمن فهو داخل في هذا
الفريق داخل هذا الفريق. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين أن هؤلاء الفريق من الكتاب لا يرضون منا بما دون الكفر إلا أن يكون وصيلة إلى الكفر، لأن الغاية قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وأساليب أهل الكتاب في إغلال المسلمين كثيرة كثيرة جدا متنوعة، منها أن يفتحوا عليهم باب الشهوات، فإن باب الشهوات باب واسع والضيق من أبواب الشهوات يتسع بسرعة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولهذا هم قبحهم الله ولعنة الله على اليهود والنصارى جميعا، هم يسعون جادين بأن يعطوا المرأة ما يسمونه بالحرية، وهي في الحقيقة هي الرق ليست حرية، لأن المرأة إذا خرجت عن حدود الله خرجت من رق الدين إلى رق الشيطان، تخرج من رق الدين وهو الرق الحقيقي لأنه عبودية لله إلى رق الشيطان، وإذا خرجت إلى رق الشيطان واسترق الشيطان وصارت عبد الله هلكت وهلكت. قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له. وما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا يعني ابتلاهم الله برق النفس والشيطان، ولهذا تجدهم يركزون على المرء على أن تتدهور وتتحرر من عبودية الله لتقع في عبودية الشيطان، لأنهم يعلمون أن أشد فتنة على الرجال هي المرأة، هي المرأة، يسعون بكل جهدهم على أن تختلط بالرجال وتشاركهم في الأعمال ويلصق منكبها بمنكبه وساقها بساقه ويذوق حرارتها وتذوق حرارته ويشم نفسها وتشم نفسه وتصافحه وربما تعانقه، لأنهم يعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة بقي حيوانيا بهيميا ليس له أي غرض إلا أن يشبع غريزته والعياذ بالله، وحينئذ ينسى الدين وما وراء الدين ويرجع بعد ذلك إلى إيش؟ إلى الكفر. تفصلون هؤلاء لا يستطيعون أن يقولوا للمسلمين اكفروا، لأنهم لو قالوا اكفروا ما لا لا لقالوا نعم نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله ونضد هذا، نعم، لكن هم يأتون بهذه الأساليب التي توجب أن ينزلق الناس بالفسوق، والفسوق بريد الكفر. ثانيا يلقون الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين، قسم الناس أحرار، دعوا كل أحد يعتنق ما شاء، دعوا كل أحد يقول ما شاء، لا تستعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وما أشبه ذلك من الكلمات الظنانة التي إذا سمعها الإنسان قال هذا هو الدين، ثم تحلل الناس صار كل يعمل على ما يريد، ولكن ما هي الطريق التي يتوصلون بها إلى هذا؟ الطريق أن يضربوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعل الناس لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأنهم يعرفون أنه إذا أمر بالمعروف قام المعروف وإذا نهي عن المنكر
خطاب المنكر، فيحاولون أن يقللوا ويضعفوا من هذا من هذه الناحية حتى يبقى الناس لا آمر ولا ناهي، كل يركب ما شاء. وأيضا شيء آخر يضربون عليه مسألة الحدود والتعزيرات، يشوهون الإسلام بأنه يقطع اليد إذا السارق ويرجم الزاني، يشوهون هذا حتى يضعف هذه الناحية. ومن المعلوم أنه إذا ضعف الإيمان فلا بد من رادع السلطان، فإن ضعف الإيمان وعدم رادع السلطان صارت المسألة فوضى، كل يريد ما شاء يفعل ما شاء، يكفر يزني يسرق يشرب الخمر ما يهم، لأن ما في حدود رادعة. والإيمان ضعيف بناء على أن نقول على أنهم يقولون اجعلوا كل إنسان حرا في نفسه، ويتحلل الناس بالدين بمثل هذه الطرق، يعني إلقاء الأفكار الرديئة في المسلمين، هذه من أساليب اليهود والنصارى التي يضللون بها الناس ويردونهم بعد إيمانهم كافرين. كذلك أيضا من أساليبهم التي يردون بها الناس عن الكفر أن يزينوا للناس محبة المال وجباية المال بكل ما يكون لحلال أو حرام، فيزينوا لهم المكاسب الربوية بشتى أنواعها والمكاسب الميسرية بشتى أنواعها، الربوية معروفة والميسرية هي التي تمثل في التأمينات وما أشبهها، فإن التأمينات لا شك أنها من الميسر، لأن المؤمن والمؤمن له عقدهما دائر بين إيش؟ بين الغن والغرب، وهذا هو الميسر تماما. والنفس إذا اعتاد على ذلك نسيت كل شيء، صار أكبر همها أن تكتسب هذا المال بالربا، لأن الربا يوجب زيادة المال بالطراد وزيادة الظلم بالطراد، زيادة المال من؟ لمن؟ لآخذ الربا، والظلم لموكل الربا. نعم، فتأخذ النفس على الجشع والشح وحب المال وتنسى ما خلقت له. كذلك الميسر القمار، على رأس القمار يجلس المتقامران في مجلس، كل واحد عنده 5 ملايين من الأموال، فتحصل لعبة القمار فإذا بأحدهما يكتسب مال الآخر كل 5 ملايين، فيصبح هذا عنده 10 ملايين والثاني ما عنده إلا ثياب، يخرج من قاعة المقامرة ليس عليه إلا ثياب، يمكن يقامر على ثيابه ويقول اشره مني، إذا غلبه في القمار في ثيابه وأخذ ثيابه قال أنا بيع عليك، ما أنا ما أخذ حعاري لكن اشتره مني. على كل حال مثل هذه الأساليب التي يعطيها اليهود والنصارى وأشباههم بين المسلمين يجب على المسلمين الحذر منها، لأن الله يقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يجب على المسلمين أن يستمدوا حياتهم ومنهاجهم من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا واثق كل الثقة أنهم إذا اعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة فسيطؤون أعناق هؤلاء الكفار، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا كلام الله عز وجل، كلام الله الذي يقدر على كل شيء، يعني هو وعد من الله من قادر صادق في وعده، فإذا كان كذلك فلماذا لا نتمسك بدين؟ لماذا لا نتمسك تمسكا تاما ونظهر الأمة الإسلامية من جديد؟ من جديد تتمسك بدينها نصا وروحا، لا نصا فقط، لأن التمسك بالدين نصا فقط لا روحا ليس بشيء، هو تمسك ظاهري يتلاشى عند حضور النوازل. وأما التمسك نصا وروحا فهو الذي ينتفع به الإنسان في دينه وفي دنياه وآخرته. إذن علينا أن نحذر كيد الذين أوتوا الكتاب وكيد كل كافر، لأن الله يقول في الكافرين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال في سورة الممتحنة وودوا لو تكفرون. فعلينا أن نأخذ بهذه الإرشادات التي أرشدنا الله تعالى إليها، وأن نسير في طريقنا مهتدين بهدي الله، مهتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل لنا النصر والسعادة والعز والكرامة في الدنيا والآخرة. نعم.
شيخ الأمر بالمعروف ونهى المنكر ظاهرة في العام الإسلامي،
ولكن بعض الشباب يلقي العبء الكامل على بعض الهيئات ويقول لم تكن بدولة كامل وكذا وكذا،
فما رأيكم؟
أنا أقول رأيي بهذا أن كل واحد مقصر، ما كل واحد قام بالواجب عليه، كل واحد في الشعوب الإسلامية وولاة المسلمين مقصر، ما قام بالواجب. ولا ينبغي أن نقصر التقصير على طائفة معينة أو هيئة معينة، كلنا مقصرون. الآن الشعب فيما بينهم، هل الإنسان إذا رأى منكرا من أخيه يقول يا أخي تعال هذا ترى هذا حرام ولا يجوز اتق الله؟ نعم لا، من هذا ما حد من مؤمن، لم يمنع منه أحد. ومع ذلك ما تجد من يقوم بهذا إلا الناس. بل أنا أذكر واحد مني خرج من المسجد في يوم من الأيام ورأيت إنسان من طول ثوب، فقلت يا أخي هذا ما يجوز، هذا حرام، قال بدينا كيف هذا خطاب ذا بدينا، يعني من بدينا من الحين تأمر من معروف تنهى عن منكر، مع أن الرجل يقول أنا قلت بكل أسلوب سهل وزيد. لكن فأقول لو أن الناس عودوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جاءت هذه الكلمة من هذا الرجل العام، فكان يعرف أن هذا هو شأن المسلمين كله، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. والمعروف لا يشترط أن يكون له طائفة معينة من قبل الولاة، كل يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بالحكمة. وأنا أقول دائما أن الأمر بالمعروف غير تغيير المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هو تغيير المنكر، تغيير المنكر يحتاج إلى سلطة، لكن الأمر ما يحتاج إلى سلطة، كل يأمر ينهى. وقد ذكرنا أن هناك ثلاثة أشياء تشتبه على بعض الناس وهي مختلفة: الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير، هي مختلفة والناس كثير من الناس يظنها واحدة وليس كذلك.
نعم.
قولنا أن الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهنا قسم الله تعالى الناس غير المسلمين إلى ثلاثة أقسام: اليهود والمشركين والنصارى. نعم. وهنا قال الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل والنصارى قالوا إنا نصارى، فلاحظ الفرق. ثم نجد أن الله قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى والذين كفروا، وهذا أعم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة البر وفساد كبير. فهذه ثلاث آيات. فالذين قالوا إن نصارى ليسوا هم النصارى الذين هم أولياء لليهود وللكافرين، هؤلاء قوم معينون وصفهم الله بوصف لا يوجد في بقية النصارى، فقال الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذه الطائفة من النصارى هي التي تكون أقرب مودة للذين آمنوا، أما الطائفة التي إذا سمعت ما أنزل الرسول نفرت وسعت بكل ما تستطيع أن لا يقبل الناس هذا الذي أنزل، فوالله ليست أقرب مودة من اليهود والنصارى والمشركين، هم على حد سواء. يا أيها الذين آمنوا، هذا مثل درس مناقشة، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، أين جواب الشرط في هذه الجملة؟ يرجوكم منصوب مجزوم، ايش؟ ها؟ مسلمون بحرف النون. طيب، قوله تعالى ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب، لماذا يا فهد عبر بقول فريقا ولم يقل ان تطيعوا الذين من اهل الكتاب؟ نعم لأن الكتاب منهم من آمن ومنهم من سالم ومنهم من هاجم، نعم ثلاث أقسام، من آمن مثل عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى، ومن سالم ومن هاجم صار يهاجم المسلمين ويريد إضلاعهم. في قوله تعالى وكيف تكفرون، الاستفهام هنا الاستبعاد والتعجب أيضا، نعم وجه ذلك أن من كان هكذا تتلى عليه آيات الله وفيهم رسوله فإنه يبعد جدا أن يكفر، أما إن كفروا فإنه يتعجب من حاله، هذا على تقدير أن الاستفهام للتعجب. قوله تعالى من يعتصم بالله فقد هدي، محمد من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ما معنى يعتصم بالله؟ لأنك التمسك بذلك عصمة، نعم. طيب لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء في قول فقد؟ فقد هدي اسمية هدى عليها قد طلبية، وهي فقد هدي خبر، ايش كده؟ نعم لأن الجواب اقترن بقد، وقد قيل في ذلك اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب قوله إلى صراط مستقيم، صراط ما هو؟
طريق واضح
وقيل الواصع وهو أصله من السين فتعبر عنه من المصدر من السين، ومقول من الزرق وهو طريق الواصع لأنه
يتحمل كل ما سلك. طيب، وأما المستقيم فهو ضد المعوج. قلنا إن المعوج إما أن يكون انخفاض. أحسن. طيب، نأخذ فوائد أيضا من أي هذه لم تطيعوا؟ ما هي؟ ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية. من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيمانها، وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته، وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم. عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازددنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان. ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية. الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذه القوة في الطاعة.
في الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.